نواصل نقرأ في الأدب المفرد. كان مما قرأنا أن بر الوالدين يزيد في العمر، فكيف يزيد في العمر والعمر شيء مكتوب؟ ها؟ قيل أي الزيادة في البركة، أي أنه يبارك في عمره. وقيل وهو أحسن أن المراد الزيادة أي في صحف ماذا؟ الملائكة، وأنه مكتوب في إن وصل رحمه وبر والديه يمد في أجله، إن لم يصل يموت في الأجل الأول، والكل يرجع إلى ما في اللوح المحفوظ. أخ قال بعض مستشكل ما ذكر أن العبد له أجلان، استشكلوا بعضهم عن قول المعتزلة، كذا قال في السؤال، ولم أفهم ما قول المعتزلة إلا أن الظاهر أنه أراد مسألة المقتول. المعتزلة ماذا يقولون؟ المقتول خرم عليه الأجل، فلو لم يقتل لعاش، وهذا لا إشكال فيه أبدا. نحن قد نبهنا أمس، قول المعتزلة يقولون له أجلان مبهمان، وهذا نسبة النقص إلى الله تعالى، نسبة الجهل، أن يجعل لمخلوق أجلين لا يدري إلى أيهما يعيش، هذا لا يجوز نسبته إلى الله. لكن الذي تقدم عن أمس أن هذا في أيدي الملائكة، أما الذي في اللوح المحفوظ فهو ماذا؟ الأجل الواحد الذي يصير إليه، مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه ويصل إلى هذا الأجل، أو أنه لا يصل رحمه ويصل إلى هذا، فاللوح المحفوظ له فيه أجل، وهو الذي سبق في علم الله. ولكن هذا مما في أيدي الملائكة، يمحو الله منه ما يشاء ويثبت منه ما يشاء، فلا إشكال فيه، بخلاف قول المعتزلة أثبتوا أجلين مبهمين. أما هذا القول هو قول أهل السنة، وقالوا المخلوق له أجل واحد الذي هو في علم الله وفي اللوح المحفوظ، ولكن مما في أيدي الملائكة ربط بسببه، ثم ما صار إليه من الأجلين الذي في أيدي الملائكة يوافق الذي في اللوح المحفوظ، فلا يبقى في هذا إشكال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أثبت الناس في جده، بل قدم على شعبة وسفيان كما تقدم معنا. أي في أبي إسحاق دون غيره. قال حدثنا سماك، هو ابن حرب صدوق حسن الحديث إلا إذا روى عن من؟ من يجيب؟ فتكون روايته ضعيفة. ها؟ عن عكرمة، روايته عن عكرمة مضطربة. عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص ثقة، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذا عندكم في كل النسخ: على أن تشرك بي، أي وإن جاهداك لتشرك بي. من عنده كذا؟ كلكم على، ها؟ هو المشهور أنه نزلت فيه آية سورة العنكبوت لا آية سورة لقمان. والحديث في صحيح مسلم، فيا حبذا لو يراجع أحد ينظر ما هي الآية التي ذكرت في آية لقمان، هذا هو المشهور. هذه الآية الأولى. والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، أي قبل أن تحرم الخمر كما صرح به في رواية مسلم، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. الحديث إسناده حسن وهو في صحيح مسلم. قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير له مزية. الحميدي ما هي مزيته؟ أول رجل افتتح به البخاري صحيحة، حديث إنما الأعمال بالنيات أول حديث صحيح البخاري، قال البخاري فيه حدثنا الحميدي. فما المناسبة من ذكر الحديث في أول صحيح البخاري من طريق الحميدي؟ ها يا علي، هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأراد البخاري أن يفتتح صحيحة الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول رجل من أهل بيته. قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، قال حدثنا هشام ابن عروة ابن الزبير، قال أخبرني أبي، عروة بن الزبير بن العوام، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فما قرابة عروة من أسماء ها أمه، يروي عن أمه، ما أحسن حين يكون البيت بيت علم. هشام يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أمه، كلهم علماء رحمهم الله. قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. حتى في صحيح مسلم هذا رفع الأخوة آية سورة لقمان. هي واحدة كأن قطعها أو ذكر الأولى. أنزل الله في هذه الآية وصينا الإنسان بولده حسنة وإن جاهداك. نعم أيضا حسنة هي أيضا إيش في سورة لقمان، في سورة العنكبوت ليست لقمان، في لقمان ليس فيها حسنة. فنعم ذكر الآيتين ثم ذكر آية لقمان، فكأنه نزلت الآيتان. قال حدثنا موسى، موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القصملي عن عبد الله بن دينار المدني أبو عبد الرحمن مولى عبد الله بن عمر قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم والحديث أيضا متفق عليه فهذا الباب تضمن ثلاثة أحاديث الحديث الأول في صحيح مسلم والثاني والثالث أخرجها البخاري ومسلم في الصحيحين تحت باب بر الوالد المشرك وهو مأمور به في غير معصية الله فيجوز بر الوالد المسلم بر الوالد المشرك في غير معصية الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة مع ذلك أحسن إليهما ثم ذكر الحديث الأول حديث سعد نزلت فيه أربع آيات وهذا فيه جواز ذكر الإنسان بعض فضائله إذا أمنت الفتنة فيجوز أن يذكر فضائل أو مناقبه إذا لم يرد بذلك التفاخر وأمن على نفسه من الافتتان والرياء مع أن بعض الشراح قد قال إنما ذكرها سعد لأنها من باب تبليغ العلم لا أنه يتمدح بذلك ويثني على نفسه وإنما هو علم بلغه قال كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم أي فارق دينه جاء في الحديث قال فمكثت في صحيح مسلم ثلاث ليالي حتى أصابها الجهد وغشي عليها وحتى كانوا إذا أرادوا أن يطعموها فتحوا فمها بعود ثم صبوا فيه شيئا فكانت تقول في ذلك حين تركت الطعام يا سعد ألست تزعم أن الله أمرك أو أوصاك بأمك وأنا أمك وأنا آمرك بذلك أن تترك الدين جاء في رواية الطبراني قال فبقيت أياما لا تأكل فجاءها سعد رضي الله عنه قال يا أمه لا تعذبي نفسك كلي أو لا تأكلي والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة هذا الشاهد صاحبهما في الدنيا معروفة ابذل لهما المعروف ابذل لهما الإحسان ابذل لهم الخير كف عنهم الإساءة ولكن لا تطعهما في الإجابة إلى الشرك بالله أو في معصية الله ومع ذلك أحسن إليهما وصاحبه المعروف وإن كانا مشركين الآية الثانية التي نزلت فيه قال أخذت سيفا أعجبني فجاء إلى رسول الله قال يا رسول الله نفلني إياها يعطني هذا قال رده من حيث أخذته، كما في رواية مسلم. قال فرددته، فلما كنت ببعض الطريق وقع في نفسي، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله نفلني إياه. قال فرفع صوته وأغلظ وقال رده من حيث أخذته. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السيف إلى سعد فأعطاه إياه. والمراد بالأنفال التي سألوا عنها هي الغنائم، يسألونك عن الأنفال. قال العلماء وسميت الغنائم أنفالا لأن النفل معناه في اللغة الزيادة، شيء نافل أي زائد. قالوا فالغنائم زيادة على المقصد الأساسي من القتال، فالقصد الأساسي من القتال هو رفع راية الإسلام، إعلاء كلمة لا إله إلا الله، والغنائم يعتبر نافلة شيء زيادة فسميت أنفال. وقيل سميت الغنائم أنفالا لأن الله تعالى نفلها هذه الأمة وأعطاها إياها، وقد كانت الغنائم حراما على الأمم السابقة، فكان مما زاده الله هذه الأمة. الآية الثالثة، قال إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث جائزا، أي صار جواز الثلث على يديه. والرابعة أن الله تعالى أنزل تحريم الخمر، قال شربت الخمر مع قوم من الأنصار، جاء بيانه في رواية مسلم في بستان، في حش من الأنصار أي بستان، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل. اللحي هو الموضع الذي تنبت فيه اللحية، وبعبارة أوضح هما العظمان التي هما العظمان اللذان تكون فيهما الأسنان، اللحي الأسفل واللحي الأعلى. وقوله بلحي جمل، ذكر الشارح رحمه الله صاحب فضل الله الصمد، قال لحي جمل هو موضع في طريق مكة، وهو الموضع الذي احتجم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك موضع بطريق مكة اسمه لحي جمل، وهو الذي احتجم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا المراد. هذا كان بالمدينة كما هو صريح في رواية مسلم، قال فدخلت حشا للأنصار وبين أيديهم رأس بعير مشوي، رأس جمل مشوي، وراوية خمر. قال فأخذ أحدهم أحد لحيي ذلك الجمل فضربني به في أنفي. فقال صاحب فضل الله الصمد أن لحي جمل هنا موضع ليس بصحيح في هذا المكان، إنما موضع الذي احتجم فيه رسول الله، أما هنا فهو عظم الجمل الذي فيه أسنانه، وكان هذا بالمدينة في حائط من حيطان الأنصار. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، وبقي أثر ذلك في أنف سعد، حتى جاء في رواية في صحيح مسلم قال فتناول عظما ففزر به أنفه، فكان أنف سعد مفزورا، أي أثر في ذلك. والشاهد من هذا الحديث قول الله تعالى وإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ففيه بر الوالد المشرك وبذل الإحسان إليه مع عدم طاعته في معصية الله. الحديث الثاني حديث أسماء، قالت أتتني أمي راغبة، ومعنى راغبة على التفسير الصحيح أي راغبة في صلتي وراغبة في عطائي لها، أي طامعة أن أعطيها شيئا، لأنها ليست راغبة، لا أنها راغبة في الإسلام. أولا لأنه قد جاء في رواية صريحا في سنن أبي داود قال أتتني أمي وهي راغبة، وهي راغمة عن الإسلام أو في الإسلام، أي كارهة للإسلام. أمر ثاني، لو كانت جاءت راغبة في الإسلام لم تحتاج أسماء أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقبلتها وأكرمتها، بل قد شرع إعطاء من يتألف على الإسلام من الزكاة فرضا عن أن تصلها بشيء من بنتها، فلم تحتاج أسماء أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا أن معنى قول أتتني أمي راغبة أي راغبة في صلتي وراغبة في عطائي، وكانت كارهة للإسلام كما جاء في رواية راغمة عن الإسلام، أي كارهة له لا تريده. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالعهد هنا الصلح لا الزمن، ليس في زمن رسول الله، بل في عهد رسول الله في الصلح الذي صالح به قريشا، أي كان هذا الزيارة لأسماء بين الحديبية وفتح مكة، صلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة، وصلح مكة الذي وفتح مكة الذي كان في السنة الثامنة، أي في هذين السنتين. تبين ذلك رواية مسلم جاء صريحا قالت أتتني أمي وهي راغبة في عهد رسول الله الذي عاهد به قريشا، أي أمنوا في المخالطة والزيارة. وأمها أم أسماء هي غير أم عائشة، اسمها قيلة بنت عبد العزة القرشية، أم عائشة هي أم رومان، وأم أسماء هي أخرى وهي قيلة بنت عبد العزة. أكثر من ذكر من أهل السير والمفسرين أنها ماتت ولم تسلم. قال أتتني أمي وهي راغبة أو راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أصلها؟ قال نعم، صلي أمك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلة أمها وهي كارهة للإسلام على الشرك، وهذا يبين أن للوالد حقا وإن كان مشركا، أن له حق الصلة والإحسان والبر، ولكن لا يطاع في معصية الله. في هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من الامتثال والانقياد للدين، فهي أمها، ومعروف أن المرأة تكون ضعيفة رحيمة، إذا أتتها أمها رقت لها، ومع ذلك لم تفعل شيئا حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقياد عظيم كانوا عليه. ثم ذكر الحديث الثالث والشاهد من قوله فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أي أرسل بهذه الحلة أهداها له، فوصل أخاه المشرك، جاء في بعض الروايات أو جاء بيان أنه أخوه لأمه. قال رأى عمر حلة سيراء، والحلة كما بينه غير واحد من أئمة اللغة لا يطلق على الثوب حلة إلا إذا كان ثوبان، منهم من قال إزار ورداء، ومنهم من قال ثوبان يلبس أحدهما فوق الآخر، فلا تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين. سيراء، ومعنى سيراء أي برود عادية فيها سيور حرير، هذا معنى السيرة، سيرت أو وضع فيها سيور وخيوط حرير. لكن قد جاء في رواية أخرى أنها كانت حريرا خالصا، رأى عمر حلة من استبرق، كذا جاء في الصحيح، وفي بعضها حلة من ديباج، فكأنها مسيرة بالحرير، والحرير أكثرها وأغلبها، حتى صارت أطلق عليها بعض الرواة أنها استبرق أو ديباج، وهو من أنواع الحرير، لأن الحرير إن لم يكن الثوب جميعه من الحرير إنما شيء يسير يجوز لبسه كما سيأتي إن شاء الله. قال رأى عمر حلة سيراء تباع، جاء في بعض الروايات أنها تباع عند باب المسجد، جاء في رواية أيضا في الصحيح أن الذي يبيعها عطارد التيمي، وعطارد هذا كان رجلا يغشى الملوك ويدخل عليهم ويعطونه ويكرمونه، وجاء في بعض الروايات أن هذه الحلة أهداها له كسرى، فقال، وهذا عطارد كان سيد تميم، فقال يا رسول الله ابتع هذه أي اشتريها فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، إذا قدم عليك وفود العرب، وفود العرب أي الجماعات التي ترد من أعيان الناس، من كبراء قومهم، من أشراف أقوامهم، قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي إنما يلبس هذا الكفار، فمعنى الخلاق النصيب والحظ، فمعنى من لا خلاق له أي لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة، وهم الكفار كما جاء في بعض الروايات من لا حظ له في الآخرة. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني بعد ذلك جاءت حلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نفس هذا النوع الذي قال إنما يلبس من لا خلاق له، فأرسل إلى عمر بحلة، جاء في الصحيح أنه أرسل أيضا إلى أسامة بن زيد بحلة، وإلى علي رضي الله عنه بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشكل كيف قبل أيام قلت إنما يلبس هذا من لا خلاق له وبعثت إلي بهذه الحلة، قال إني لم أعطكها لتلبسها، أي لم أرسل بها إليك لتلبسها، ولكن تبيعها فتستفيد من ثمنها، أو تكسوها، أي بعض أهلك من النساء كما جاء في رواية صرح به بذلك. قال فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث أن عمر أهداها إلى أخ له مشرك، ففيه صلة القريب المشرك. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، من هذه الفوائد جواز البيع والشراء عند باب المسجد، إنه قد جاء تحريم البيع والشراء في المساجد، لكن إذا كان عند باب المسجد ولم يؤدي ذلك إلى أذية المصلين ولا إلى لغط وارتفاع أصوات، لا يصير باب المسجد مكانا للإزعاج كأنه سوق، لكن لو باعوا في باب المسجد جائز، كانت أشياء تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بباب المسجد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشورة المتبوع للتابع، وبعضهم عبر مشورة المفضول للفاضل أو الفاضل لمن هو أفضل منه بالشيء الذي قد يكون لم يذكره، كما أشار عمر على رسول الله أن يشتري هذه الحلة ليتجمل بها. في هذا الحديث أيضا من الفوائد شرعية التجمل في يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا، وأيضا جاء في رواية والعيد وتلبسها في العيد. فيشرع للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه في يوم الجمعة. كذلك إذا قدم عليه وفد أو ذهب هو وافدا. ابن عباس لما ذهب يناظر الخوارج بعثه علي لبس حلة من أجمل الحلل حتى عابه عليه الخوارج، قال لهم قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. فإذا استقبل وفدا أو ذهب وافدا فيشرع أن يلبس أحسن ثيابه. أيضا يشرع أن يلبس أحسن ثيابه في يوم العيد. في هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الحرير على الرجال، والعلة في ذلك أنه يؤدي إلى الحرمان منه في الآخرة، وأنه لباس المشركين كما جاء التعليل به في أحاديث، إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأيضا لما في الحرير من ليونة بما لا يليق مع شهامة الرجل، إلا إذا كان الحرير شيئا يسيرا كان في حديث عمر في الصحيحين من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا قدر 3 أو أصابع أو أصبعين أو 4. جاء في حديث ابن عباس أيضا وحديث صحيح إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، والمصمت أي الخالص من الحرير، وأما إذا كان فيه شيء يسير فلا يحرم على الرجل، وأما المرأة فيجوز لها للأحاديث الكثيرة. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، حديث عقبة بن عامر وأبي موسى وعلي. أيضا يجوز للرجل أن يلبس الحرير إذا كان فيه مرض جلدي مما يتأذى بسائر الثياب، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما، أي الجرب، والحرير بارد على هذا الجرب والحكة، فرخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز رحمك الله أن يهدي الإنسان إلى شخص ما لا يجوز له أن يستعمله إذا كان يباح لغيره من أهله أو نحو ذلك، فيجوز للشخص أن يهدي لغيره ما يحرم عليه استعماله إذا كان عنده من يباح له استعماله، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة إلى علي وعمر وأسامة بن زيد، جاء أسامة بن زيد وقد لبسها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر كراهية، قال يا رسول الله أنت بعثت بها إلي، قال بعثت بها إليك لتقسمها بين النساء، وعمر قال إذا بعثت بها لك تبيعها تستفيد من قيمتها وتكسوها بعض أهلك، ولم يعطي لي ألبسها. فلو أن إنسانا يريد أن يهدي إلى رجل ذهب، هل يجوز أن يهدي له؟ ها؟ يجوز أن يهدي له الذهب كونه يبيعه أو يعطي بعض أهله، لا أنه أهداه له ليلبسه. قد يقول قائل هل في هذا الحديث جواز إهداء الشيء المحرم إلى المشركين إلى الكفار كما أهدى عمر هذه الحلة لأخيه المشرك؟ الجواب قد استدل به بعضهم على ذلك، قالوا وهذا مما يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فتحريم الحرير من فروع الشريعة، فعمر أهداها لأخيه ليلبسها فدل على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولكن ليس هذا بدليل واضح، ليس في أن عمر بعث بها إليه ليلبسها، محتمل أن عمر بعث بها إليه مثل ما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فكما بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ليبيعها ويعطيها بعض نسائه، كذلك بعث عمر بها إلى أخيه المشرك محتمل أنه لأجل أن يبيعها أو يعطيها بعض أقارب من النساء، فليس صريحا أنه بعث بها إليه ليلبسها. والشاهد من هذا الحديث، ما هو الشاهد منه؟ ها أنت، نعم، أن عمر بعث بها إلى أخيه المشرك، ففي صلة القريب المشرك والإحسان.